المقدسة.
السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس بينا جيدا ما هو الفرق بين الإمامة والنبوة والرسالة من جهة، وبين الولاية من جهة أخرى، وقلنا بأن هذه المراتب وهي النبوة والرسالة والإمامة يمكن عدها مناصب إلهية، ولكن باطن هذه المناصب وحقيقة هذه المناصب الإلهية إنما هي الولاية. ومن هنا لابد أن نقف كما وقفنا بالأمس بنحو الإشارة إلى معنى الولاية، عندما نقول أن هذا ولي من أولياء الله، أو أن الأئمة أولياء الله، وأنه لا بد من الاعتقاد بولاية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ليس المراد من الولاية يعني التشريع أو التكوين، ذاك تلك آثار الولاية ولوازم الولاية، وإلا فالولاية التي لا بد من اعتقادها للنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا المعنى من الولاية الذي أشرنا إليه إجمالا فيما سبق، وفصله بعض أهل المعرفة بهذا الكلام بهذا النحو. قال: فالولاية الخاصة هي عبارة، العبارات تحتاج إلى شرح، ولكنه نحن فقط نوضح تلك العبارات ونمر عليها، لأن البحث له مقام آخر. الآن فقط للإشارة، لأنه كثيرا ما يتصور البعض عندما نقول لا بد من الاعتقاد بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يتصورون لابد أن نعتقد بأنهم مصدرا للتشريع. نعم، هم مصدر للتشريع، ولكن الولاية التي لابد أن نعتقدها شيء وراء مصدرية التشريع والإيمان بأن لهم بيان أو حق تشريع الأحكام من الحلال والحرام. ما هي الولاية؟ يقول: فالولاية الخاصة، لأنه في قبالها الولاية العامة لها معنى آخر. فالولاية الخاصة عبارة عن فناء العبد في الحق، فالولي هو الفاني فيه الباقي به سبحانه وتعالى. ما هو المراد من الفناء؟ التفتوا جيدا، ما هو المراد من الفناء؟ قال: وليس المراد بالفناء هنا انعدام العبد، ليس المراد أنه هذا فان يعني معدوم، لا، بل المراد منه فناء جهة البشرية في الجهة الربانية. يعني هذا الإنسان بعد لا توجد فيه أنا، لأنه هذه الأنا، يتذكر الإخوة في بحث التفسير قلنا هي منشأ كل عصيان، هذه الأنا التي منشأها العصبية، منشأها كل، منشأ كل ذنب. يقول: بعد هذه الجهة البشرية التي هي فيها كل نقصان، بعد هذه الجهة غير موجودة، فناء البشرية أو جهة البشرية في الجهة الربانية. لماذا؟ يقول: إذ لكل عبد جهة من الحضرة الولائية أو الإلهية هي المشار إليها بقوله: ولكل وجهة هو موليها. والعبد مبدأ لأفعاله وصفاته قبل الاتصاف بمقام الولاية من حيث البشرية، وبعد اتصافه بها هو مبدأ لأفعاله وصفاته ولكن من حيث الجهة الربانية، فيكون ماذا؟ يكون كما قال: فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله، إلى آخر الحديث المشهور بين الفريقين. هذا الإنسان يعبر عنه بأنه ولي، بأنه فنى عن حيثية بشريته. ذلك الاتصاف، كيف يحصل ذلك الاتصاف وذلك الفناء؟ قال: لا يحصل إلا بالتوجه التام إلى جناب الحق سبحانه، إذ به يتحقق هذا المقام. أما ما دام الإنسان متوجها إلى ذاته، متوجها إلى حيثيات ذاته، متوجها إلى وجاهة نفسه، ولو بأي عنوان، بعنوان أنه تكليف، بعنوان أنه مسؤولية، بأي عنوان، الشيطان يزين للإنسان مثل هذه القضايا حتى يخرجه للإنسان. لأزينن لهم، الشيطان يزين ذلك، هاي النفس المسولة والنفس الأمارة، والنفس لها هذه القدرة على أن تغف، أن تجعل الإنسان غافلا على الحقيقة. المهم، إذا صار الإنسان متوجها إلى الله سبحانه وتعالى تمام التوجه، هذا يكون له ولاية إلهية، يعني يكون معصوما في عينه ولسانه ورجله ويده وفكره وعقله، لأنه لا يكون إلا موجودا إلهيا. هذا هو مقام الولاية. الإنسان إذا وصل إلى هذا المقام، عندها له شأنية أن يكون نبيا، له شأنية أن يكون رسولا، له شأنية أن يكون إماما. فباطن هذه الأمور وحقيقة هذه الأمور إنما تقوم ماذا؟ بهذا الأمر، وهي الولاية الإلهية. فالمعنى الصحيح للاعتقاد بولاية أهل البيت ليس بمعنى أنهم لهم ولاية تشريعية أو ولاية تكوينية، لا، ما هو أعمق من الولاية التشريعية والولاية التكوينية، لأننا ذكرنا بالأمس أن الولاية التكوينية لازم هذه الولاية الإلهية. من وصل إلى هذا المقام لازمه أنه يستطيع أن يتصرف في نظام التكوين، لازمه أنه يكون معصوما، لازمه أنه تكون هناك آثار أخرى مترتبة عليه. ولكن النكتة الأساسية التي لا بد أن يشار إليها هنا، أن مقام الإمامة ومقام النبوة ومقام الرسالة، هذه مناصب توجد وتختم، بخلاف مقام ماذا؟ بخلاف مقام الولاية، فإنه طريق مفتوح وهو طريق القرب الإلهي. فلهذا نحن نعتقد بختم النبوة، نعتقد بختم الرسالة، نعتقد بختم الإمامة بالإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنه لا نلتزم ماذا؟ بختم الولاية، بل الولاية مفتوحة أمام الناس إلى يوم القيامة. نعم، بعد لا يكون أحد نبيا، لا يكون أحد رسولا، لا يكون أحد إماما، ولكنه درجات القرب الإلهي مفتوحة لكل أحد. هسه لماذا لا يكون نبيا رسولا إماما؟ لما ذكرنا بالأمس من أنه هذه المناصب إنما الله يعطيها لحاجة الناس إلى ذلك، ومع عدم وجود الحاجة بعد لا معنى لأن تكون هناك نبوة أو رسالة أو ولا أو إمامة. هسه ذكرت هذا المطلب باعتبار أنه البعض عندما يأتي إلى كلمات هؤلاء، هؤلاء يعرفون مقام الولاية بأنها نبوة التعريف لا نبوة التشريع. قد يعرفون، قد يشيرون إلى مقام الولاية بأنها نبوة التعريف، فلهذا الناظر في هذه الكلمات قد يقول أن هؤلاء يدعون ماذا؟ النبوة لأنفسهم، مع أن النبوة ماذا؟ ختمت. لا، مرادهم هؤلاء من نبوة التعريف يعني مقام الولاية، ومرادهم من مقام الولاية يعني مو حق التشريع حتى نقول هذا ولي من أولياء الله يعني له حق أن يشرع. لا، مرادهم من الولاية يعني ماذا؟ فناء الإنسان عن جهة بشريته وأناه وعصبيته وماذا؟ والقيام والبقاء بجهة ربانيته، يكون الإنسان إنسانا إلهيا. وهذا ما أشرنا أن الروايات تشير إلى أن مصداق ذلك الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا وردت الروايات بأن رضا الله سبحانه وتعالى رضانا أهل البيت، وسخط الله تعالى سخطنا أهل البيت. لماذا؟ لأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يشاءون إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فلا محذور في أن يكون رضاهم رضا الله، وأن يكون رضا الله سبحانه وتعالى رضاهم، أن يكون غضبهم غضب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون غضب الله غضبهم ونحو ذلك. هذه كلها قائمة في تلك النكتة الأساسية، وهي مسألة الولاية بهذا المعنى، لا الولاية التشريعية ولا الولاية ماذا؟ التكوينية. فإنهما ثمرتان تلزمان تلك الولاية الإلهية، وإلا ليست مجعولة مباشرة، وإنما من وصل إلى هذا المقام فإنه يستطيع أن يفعل هذا الشيء. بلي المصدر شو سوون بنتو بس الحكي عليكم. بعد ذلك انتقلنا إلى بحث آخر، وهو أن التفويض ما هو، وبينا ما هو المراد من التفويض في عالم التكوين، وما هو المراد من التفويض في عالم التشريع. وقلنا بأن التفويض في عالم التكوين له أحد معنيين: المعنى الأول وهو انعزال الحق سبحانه وتعالى عن ملكه وعن سلطانه، وهذا فضلا عن كونه ممتنع عقلا غير واقع نقلا أيضا، لأنه نحن عندما نرجع إلى الآيات والروايات تجد بأن الله سبحانه وتعالى لم يفوض أمر خلقه إلى أحد بهذا المعنى من معاني التفويض، يعني أن ينعزل عن خلقه وعن ملكه وعن سلطانه، هذا ممتنع عقلا أولا، وعلى فرض إمكانه عقلا فهو غير واقع، يعني الله سبحانه وتعالى لم يعزل نفسه عن ملكه وعن سلطانه. المعنى الثاني للتفويض ما هو؟ المعنى الثاني للتفويض هو أن يقوم أحد بما يقوم به الله سبحانه وتعالى، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. ومراد من هذا الإذن هو الإذن التكويني كما شرحناه فيما سبق، وهو مرجعه إلى الأمر بين الأمرين بالنحو الذي تقدم في أبحاث الكلام وفي أبحاث التفسير. يعني نحن نعتقد أن ملك الموت يحيي ماذا؟ يميت الإنسان، أو أن هناك ملك يحيي الإنسان. هسه فيما يرتبط بالإماتة، من في الإماتة صريح القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهو أي ملك الموت عنده قدرة على إماتة الإنسان، على قبض روح الإنسان. خب الإماتة هي فعل من؟ ها؟ الله واحد من أسمائه أنه ما هو؟ ها؟ أنه مميت. وملك الموت أيضا ماذا؟ مميت. هنا نستطيع أن نتصور إماتة ملك الموت بنحوين: تارة نتصورها بنحو أن الله انعزل عن ملكه وفوض الأمر إلى من؟ إلى ملك الموت، بنحو لو لم يكن الله أيضا موجودا فملك الموت يستطيع ماذا؟ أن يقبض الأرواح. وهذا التفويض الممتنع عقلا وغير الواقع نقلا. وأخرى: لا، أن ملك الموت يميت، ولكن إماتته بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. ففي نفس الآن الذي يريد ملك الموت إماتة أحد، إرادة الله التكوينية أيضا لابد أن تكون ماذا؟ موجودة. وإلا لو لم تكن إرادته موجودة فإنه لا تتحقق ماذا؟ الإماتة خارجا، حتى لو شاء ملك الموت ذلك. من قبيل حركة اليد التي ذكرناها مرارا، قلنا أنا أريد حركة اليد فتتحرك اليد، ولكن هذه الإرادة إذا لم تكن معها إرادة الله بأن اليد تتحرك، فهذه اليد تتحرك أو لا تتحرك؟ حتى لو شئت حركة اليد فهذه اليد ماذا؟ لا تتحرك. لأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه مو فقط في عالمنا، بل في كل عالم الإمكان. لا يتحقق شيء إلا بمشية الله وإرادته. إذا كان الأمر كذلك فهذا التفويض الثاني لا أنه ممكن بل واقع أيضا. هذا نعبر عنه بالتفويض الممكن، بالتفويض الذي لا محذور فيه. والروايات إذا عبرت إن الله فوض إلينا، مراد من التفويض أي نوع من أنواع التفويض؟ ها؟ هذا المعنى الثاني من التفويض، لا المعنى الأول من التفويض. وإلا فالمعنى الأول من التفويض من قال به لأي موجود، إنسانا كان أو غير إنسان، فهو نحو من الغلو. يعني حتى لو قلنا المعنى الأول من التفويض بالنسبة إلى الملائكة، بالنسبة إلى ملك الموت، فهذا أيضا ماذا؟ غلو في ملك الموت، لأن ملك الموت لا يستطيع أن يحيي، لا يستطيع أن يميت أحدا من غير مشيئة الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد بأنه الروايات أيضا أشارت إلى هذه الحقيقة. الآن نقرأ بعض الروايات التي تشير إلى هذا المطلب. في البحار المجلد 25، فصل، صفحة 328، فصل في بيان التفويض ومعانيه، يذكر مجموعة من المعاني إلى أن يصل صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، صفحة 346، يقول: وأما التفويض، صفحة 347 من نفس المجلد، وأما التفويض فيطلق على معان بعضها منفي عنهم عليهم السلام وبعضها مثبت لهم عليهم السلام. ها؟ أما التفويض المنفي ما هو؟ قال: فالأول التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء وجميع أمور تدبير هذا العالم. بأي نحو؟ أنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم، وهم الفاعلون حقيقة، لا أنه هو الله سبحانه ويشاء حتى يستطيع أن يشاء هو. وهذا كفر صريح دلت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية، ولا يستريب عاقل في كفر من قال بهذا النحو من التفويض، لأي كان، مو فقط للأنبياء والأئمة، بل حتى لو قلنا ذلك بالنسبة إلى ملائكة الإحياء، ملائكة الإماتة، أيضا هذا الكلام ماذا؟ يلزم منه الكفر، لأنه إثبات للربوبية لغير الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ أما التفتوا جيدا، أما المعنى الآخر فهو ما أشار إليه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من التنقيح، صفحة 374 و75. قال: ومنهم من لا يعتقد بربوبية أمير المؤمنين عليه السلام. هذا المعنى الأول من الغلو الذي قلنا أنهم يعتقدون فيهم أنهم أرباب من دون الله، هذا نحو من الغلو. ولا بتفويض الأمور إليه بالمعنى الذي تقدم وقرأناه بالأمس من السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وهو أن المفوض عزل نفسه عن ملكه وعن سلطانه، وإنما يعتقد أنه عليه السلام وغيره من الأئمة الطاهرين ولاة الأمر، وأنهم أكرم المخلوقين عنده، فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما. يعني أن النبي، أن الإمام رازق، أن الإمام محي، أن الإمام مميت، وهذه الولاية التكوينية، ينسب إليهم جميعا هذه المعاني، ولكن لا بنحو إسنادها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإسناد إلى الله إنما هو ماذا؟ بالذات. وإسنادها إلى هؤلاء إنما هي ماذا؟ ها؟ بالغير وبإعطاء الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى أنه يقول السيد الخوئي أنه هذه الأفعال تسند إلى الله بمعنى، وتسند إلى هؤلاء الوجودات الطاهرة بمعنى آخر. إلى الله بالحقيقة، إلى هؤلاء ماذا؟ ها؟ بالغير. ومراد من المجاز هذا المعنى، مو مراده يصح السلب، لا، مراده من المجاز يعني أنها ليست بذواتهم، كما قال صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه: من عند أنفسهم لا يعلمون شيئا، لا يقدرون على شيء، ليس من أمرهم، لا ينفعون أنفسهم، لا كل شيء هم ماذا؟ من عند أنفسهم لا شيء. ولكن بأي نحو من أنحاء الإسناد؟ إسناد تشريفي، أنه تشريفا نقول أن هؤلاء خالقون، خلقوا، رزقوا، أماتوا، أحيوا، من باب التشريف من هذا القبيل، أو لا، إسناد حقيقي، يقول: لا، بل كإسناد الموت إلى ملك الموت، إسناد الإحياء والرزق والإماتة ونحو ذلك التي هي الولاية التكوينية، إسنادها إلى الأئمة بنحو إسناد الموت إلى ملك الموت، وإسناد المطر إلى ملك المطر، وإسناد الإحياء إلى عيسى حيث قال وأحيي الموتى، ولكن ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. مثل هذا الإسناد، يقول مثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر أولا، ولا هو إنكار للضروري، لأنه لقائل أن يقول نحن إذا أسندنا الخلق والرزق والإحياء إلى غير الله كأننا أنكرنا ضروري من ضروريات الدين، لأن الإحياء والرزق والخلق ماذا؟ ها؟ من الضروريات أنها مسندة إلى الله، فإذا أسندناها إلى غير الله يكون ماذا؟ من إنكار ضروري من ضروريات الدين. يقول لا لا لا، إسناد هذه الأمور بهذا المعنى، بهذا الضرب من الإسناد، ها، وهو بإذن الله سبحانه وتعالى، لا هو يلزم منه الكفر ولا يلزم منه إنكار ضروري من ضروريات الدين. خب سيدنا، هو يلزم منه الغلو، قد يكون غلوا هذا المعنى. قال فعد هذا القسم من أقسام الغلو، كما يقوله في مثل هذه الأيام بعض الناس أن إثبات هذه الدرجات لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا ما هو؟ قسم من أقسام الغلو في أهل البيت. فلهذا احنا طرحنا مسألة الولاية التكوينية والتفويض ماذا هنا، لأنهم يقولون هذا مصداق من مصاديق ماذا؟ الغلو. إذا مقصود هؤلاء التفويض الأول غلوون، نعم، مما لا ريب فيه أن التفويض الأول ماذا؟ غلوون، ولكن الكلام في المعنى الثاني من التفويض الذي أشرنا إليه. يقول فهل يعد هذا من الغلو أو لا يعد؟ التفتوا جيدا، يقول فعد هذا القسم من أقسام الغلو نظير ما نقل عن الشيخ الصدوق. احنا في بحث الأصول العامة أشرنا إلى هذه العبارة، نظير ما نقل عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد أن نفي السهو عن النبي أول درجة الغلو. الشيخ الصدوق وأستاذه ابن الوليد يقول من لم يقبل إسهاء النبي من قبل الله فهذا مغال. يقول هذا القول بأنه الإيمان بالولاية التكوينية لأهل البيت دعوى أنها غلو من قبيل دعوى من؟ ها؟ دعوى الشيخ الصدوق. والغلو بهذا المعنى الأخير، يعني بالمعنى الذي ذكره ماذا؟ الشيخ الصدوق. والغلو بهذا المعنى الأخير مما لا محذور فيه، يعني يقول ليس بغلو، مو أنه سالب بانتفاء المحمول، سالب بانتفاء ماذا؟ الموضوع، يعني هذا ليس بغلو، لأن الغلو بين في الروايات أنه تجاوز حدودهم، وهذا ليس تجاوزا لحدهم. والغلو بهذا المعنى الأخير مما لا محذور فيه بل ولا مناص من الالتزام به. التفتوا جيدا، يقول الواقف على الآيات والروايات لا بد أن يلتزم به هذا المقدار من الغلو، يعني بالولاية التكوينية لا بد أن يلتزم، إلا أنه لا معرفة له بالآيات والروايات. وإلا من يقف على الآيات والروايات يجد أن مسألة إثبات الولاية التكوينية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بتعبير السيد الخوئي لا مناص من الالتزام به. نعم، لا مناص من الالتزام به في الجملة، بل هسه ذاك بحث آخر، وهو أنه كل عالم الإمكان أو ماذا؟ بعض عالم الإمكان. وأنتم تعرفون الآن الخلاف ليس في دائرة الولاية التكوينية، وإنما الخلاف أين؟ في أصل وجودها وعدم وجودها. المنكرون أو المشككون يشككون في أصل وجودها للنبي والأئمة، وهنا السيد الخوئي يقول من يراجع الآيات والروايات لا مناص له من الالتزام به. نعم نلتزم بذلك في الجملة، يعني بنحو الموجبة الجزئية. هذه النظرية التي يشير إليها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من التنقيح. طبعا أنا ما كان أريد أجيب كلمات الأعلام لأنه كان يحتاج أجيب كم مصدر وياي بعد مجالا ما كان أكون أجيب كتب ويانا، وإلا لا محققة ولا عالمة من علمائنا وتعرض لهذه المسألة ونفاها. اللي يستطيع أن يأتي بعالم من علمائنا المحققين ذكر المسألة ونفاها. نعم جملة من علمائنا لم يشيروا، يعني بحثهم إما لم يشيروا أو أنه البحث ليس بحث الولاية، وإلا من تعرض من علمائنا المحققين. التفتوا جيدا، أقيد العالم بالمحقق. لماذا؟ باعتبار أنه قد يكون عالما وليس متخصصا في هذا المجال، ليس محققا في هذا المجال، من قبيل عندما يقول علماؤنا أنه أجمع علماء الإمامية على أن النبي لا يسوء، لقائل أن يقول خب الشيخ الصدوق مخالف، يقول لا نحن نتكلم في العلماء ماذا؟ ها؟ المحققين، وإلا بتعبيرهم الشيخ الصدوق محدث وليس بمحقق. وكم فرق بين في المقام بين أن يكون إنسان محقق وأن يكون إنسان ماذا؟ محدث. هؤلاء يقولون أجمعت الطائفة على أن النبي لا يسهو ولو كان بإساءة من الله سبحانه وتعالى، مع وجود بعض المخالفين أيضا، ولكن خلافهم لا يؤثر في المقام. كذلك في مسألة الولاية التكوينية في الجملة، أنا دا أتكلم بنحو القضية المهملة الإخوة يعلمون، يعني الآن كلامنا موجودة أو غير موجودة. المقام الثاني من البحث بعد أن ثبت أنها موجودة نبحث عن ماذا؟ عن سعة دائرتها وضيقها. فما وجد في جملة من الكتابات المعاصرة بأن الإيمان بالولاية التكوينية مرجعه إلى التفويض والتفويض باطل، الكلام هذا الكلام غير تام غير صحيح، لأن الإيمان بالولاية التكوينية لا يرجع إلى التفويض الباطل والممتنع عقلا وهو المعنى الأول، وإنما يرجع إلى ماذا؟ إلى المعنى الثاني، والمعنى الثاني لا محذورة فيه. لأنهم تعلمون الآن في هذه الأيام بعض الكتب صدرت وتشير بأن الإيمان بالولاية التكوينية مرجعها إلى نحو ماذا؟ من التفويض، والأدلة لم تدل على ذلك. نحن أشرنا في محله بأنه التفويض على قسمين، التفويض الممتنع عقلا أساسا لا تصل النوبة إلى الأدلة الشرعية، والتفويض الممكن عقلا والأدلة دلت على ذلك. وخبير مثل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في هذا المجال، أنا إنما تقصدت نقل عبارة السيد الخوئي حتى لا يصنف على الفلاسفة والعرفاء، لأنه عبارات إذا جبنا عبارات الفلاسفة والعرفاء يقول خوب هذولاك مبناهم الإيمان بمثل هذه المسائل وهذه قضايا يونانية لم يأتي بها آية سلطان من هذا الكلام. إحنا نقلنا عبارة أحد الفقهاء في هذا المجال حتى يكون خبيرا في الآية والرواية. فلهذا يقول والغلو بهذا المعنى الأخير مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة، وعبارات كثرة موجودة الآن بعد الوقت لا يسعنا لذكرها. تعالوا معنا إلى الروايات الواردة في المقام في البحار. الروايات في هذا المجال أيضا كثيرة، طبعا في نفي وإثبات التفويض، في نفي التفويض الممتنع وإثبات ماذا؟ التفويض الممكن الذي أشرنا إلى معينين. منها الرواية الأولى، قال الرواية قلت للرضا ما تقول في التفويض، الرواية الأولى الحديث الأول، فقال إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه أمر دينه. هذا التفويض مرتبط بعالم ماذا؟ ها؟ بعالم التشريع. فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فأما الرزق والخلق فلا. التفتوا جيدا. ثم قال: إن الله عز وجل خالق كل شيء، وهو يقول عز وجل: الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هذا التفويض الذي نمنعه على النبي والإمام، أي تفويض؟ التفويض الذي يؤدي إلى الشرك. أما التفويض الذي هو بإذن الله بإعطاء الله، فهذه الرواية تنفيها ولا تنفي؟ لا علاقة لها. تريد أن تقول التفويض بالمعنى الأول هذا شريك لله، وإثبات الشريك لله سبحانه وتعالى ممتنعون. الرواية الثانية قال: سألت أبو الحسن الرضا عن الغلاة والمفوضة، فقال: الغلاة كفار والمفوضة مشركون. تفتوا؟ من جالسهم أو خالطهم أو واكلهم أو شاربهم إلى آخره، فهو خرج من ولاية الله عز وجل وولاية رسوله وولايتنا أهل البيت. الرواية الثالثة في المقام قال: إنه قال: لا جبر ولا تفويض. الرواية أيضا عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: ولكن أمر بين أمرين. قلنا: فما معناه؟ قال: من زعم أن الله عز وجل يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر، ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض. والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض ماذا؟ مشرك. وهذه كل الروايات تريد أن تقول أن التفويض الذي يثبت لنا إذا لزم منه أن نكون شركاء لله في خلقه وفي رزقه، فنحن ماذا؟ فنحن براء من ذلك. أما التفويض بهذا المعنى الثاني الذي أشرنا إليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى أعطانا ذلك كما أعطى ملك الموت، كما أعطى عيسى، أيضا هذا يلزم منه شرك أو لا يلزم؟ ها؟ لا معنى إذا كان إحياء عيسى تفويضا فهو شرك. خب لا معنى لأن نقول أن الشرك ممتنع على الله إلا ها في هذا المورد، يا مورد مورد إحياء عيسى، هذا غير معقول. إذن هذا الإحياء الذي صدر من عيسى ليس إحياء بنحو الشرك وجعل الشريك من دون الله سبحانه وتعالى. الرواية الأخرى في المقام هي الرواية السادسة، قال عن أبي جعفر الباقر: إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبدا. التفتوا جيدا، هذه النكات الأئمة يؤكدون عليها مو جزافا، عبدا مخلوقا لله. فأدبه حتى إذا بلغ 40 سنة أوحى إليه وفوض إليه الأشياء. التفتوا جيدا، بعد أنت من تسمع وفوض إليه الأشياء بعد لا يتبادر إلى ذهنك التفويض ماذا؟ التفويض الممتنع عقلا وغير الواقعي نقلا، وإنما المراد منه هذا التفويض بالمعنى الثاني الذي أشرنا إليه، وهو كإحياء عيسى وكإماتة ملك الموت للإنسان. قال: وفوض إليه الأشياء فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هاي الرواية السادسة. الرواية السابعة أيضا كذلك، الرواية عن الباقر والصادق يقولان: إن الله فوض إلى نبيه. التفتوا لها النكتة، هواي لطيفة في الرواية. إن الله فوض إلى نبيه أمر خلقه. خب لماذا؟ يقول: أمر الخلق فوضه لمن؟ لنبيه. الرواية تبين النكتة، تقول: لينظر كيف طاعتهم لرسوله، لأنه إذا كان رسول الله كل ما يقوله يقوله ماذا؟ ها؟
عن الله. فإذا أطيع رسول الله أطيع رسول الله لأطيع الله. لا، نحن نريد أن الناس إذا قال لهم رسول الله شيئا يطيعون أو لا يطيعون. وهذا معناه أن الرسول لابد ماذا؟ أن يفوض إليه في دائرة معينة، والروايات أشارت تلك الدائرة التي فوض للنبي ماذا فيها. مثلا في الصلوات الركعة الأولى والثانية في كل الصلوات هي بوحي من الله، أما الركعة الثالثة والرابعة في الصلوات الرباعية هي ماذا؟ ها، بتشريع من الرسول الأعظم. يسأل الإمام لماذا؟ قال ليعرف من يطيع الرسول ممن لا يطيعه. فلهذا تجد أن سيد الطبطبائي عندما يصل إلى هذه الآية المباركة أطيع الله وأطيع الرسول يقول هاي ليست تأكيدا وإنما هي تأسيس، لأن الله عنده أوامر وقال لنبيه أنت أيضا ماذا؟ ها، أؤمر الأمة ببعض الأوامر. التفتوا جيدا. ولكن السؤال هنا وهو أن رسول الله عندما يأمر الأمة ببعض القضايا هل يتجاوز الحقيقة والواقع أو لا يتجاوز؟ القرآن ضمن له ذلك، قال ما ينطق عن الهوى، كل ما يقوله لكم فهو ماذا؟ فهو حق، ولكن بعض هذا الحق أخذه مني مباشرة من خلال الوحي، وبعضه فوضته إلي وهو أؤمر وإنهى. والروايات أشارت إلى مصاديق ذلك. قالت لينظر كيف طاعتهم، ثم تلا هذه الآية: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رواية السابعة أو الثامنة قال عن أبي جعفر عليه السلام، الرواية عن زرارة، قال وضع رسول الله دية العين ودية النفس ودية الأنف وحرب النبيذ وكل مسكر. الآيات حرمت ماذا؟ شرب الخمر، ولكن رسول الله ماذا حرم؟ ها، حرم شرب المسكر والنبيذ. هذا من وضع الله وهذا ماذا؟ من وضع رسوله. فقال له رجل: فوضع هذا رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيء، يعني من غير أن يوحى إليه. التفتوا جيدا. قال نعم، ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه، يعني الوحي لم يأتي ولكن هو يتجاوز الواقع ونفس الأمر أو لا يتجاوز، كلامه يطابق الواقع أو لا يطابق. ها، روايات أخرى تشير إلى هذه الحقيقة إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين.